السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء الجديد ومع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. موضوعنا في هذا اللقاء عن التوكل على الله تبارك وتعالى، هذه العبادة الجليلة التي هي من أجل وأعظم عبادات وأعمال القلوب، وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم في آيات كثيرة، وكذلك في سنة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ويقول الله تبارك وتعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في القرآن الكريم التي تبين أن التوكل عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى، وأن من صفات المؤمنين الصادقين أنهم يتوكلون على ربهم تبارك وتعالى في صغير أمورهم قبل كبيرها. معنى التوكل، لأن يعني لابد من بيان هذه القضية، معنى التوكل حتى لا تختلط الأمور، لأن بعض الناس يخلط بين التوكل والتواكل. التوكل هو باختصار وبتعريف مبسط هو اعتماد القلب على الله مع بذل الأسباب، يعني الإنسان يبذل الأسباب الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لتحصيل هذا الأمر الذي يريده، ثم بعد ذلك أو قبل ذلك وبعد ذلك هو معتمد بقلبه ومفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو التوكل، اعتماد القلب أو تفويض القلب أمره إلى الله تبارك وتعالى مع بذل الأسباب. فإذا تخلف أحد هذين الشرطين، اعتماد القلب وتفويضه أو بذل الأسباب، كان التوكل يعني ناقصا. لو فقط اعتمد الإنسان على بذل الأسباب ولم يفوض ويعتمد بقلبه على الله تبارك وتعالى مسبب الأسباب، كان هذا الأمر شركا، إذ أنه يعتقد أن هذه الأسباب بذاتها تنفع وتضر، وهذا شرك. وكذلك إذا فقط اعتمد وفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى ولم يبذل الأسباب، كان هذا الأمر تواكلا وقدحا في التوكل نفسه كما قال أهل العلم. إذن خلاصة الأمر إخواني، قبل أن نبدأ نبين فضل التوكل وصور التوكل وثمرات التوكل، لابد أن نفهم معنى التوكل الصحيح. قلنا هو تفويض واعتماد القلب على الله، أن يعلم الإنسان أن الله هو مسبب الأسباب، أن الله هو مدبر الأمور، أن الله هو الرازق، أن الله هو المانع، أن الله هو المعطي، أن الله هو القابض الباسط سبحانه وتعالى، أنه هو المدبر جل في علاه، ثم يبذل الأسباب، لأن بذل الأسباب هذا أمر أمره الله تبارك وتعالى به، والله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه جل في علاه. وهذا له أمثلة كثيرة حتى من حال الأنبياء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من مكة إلى المدينة مهاجرا، ألم يكن ربنا تبارك وتعالى يستطيع جل في علاه أن ينقل النبي صلى الله عليه وسلم بطرفة عين من مكة إلى المدينة؟ بلى سبحانه وتعالى، لكنه جل في علاه أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذه الأمور، يعني أن يجعل علي بن أبي طالب في فراشه، ثم أن يخرج في الظهيرة حتى لا يراه أحد والناس في بيوتهم، وذهب إلى أبي بكر ويعني خفية وقص عليه أمر الهجرة، ثم جهز راحلتين وتواعد في الليل وخرج من البيت الباب الخلفي من بيت أبي بكر حتى لا يراهم أحد، مكث في غار حراء 3 ليالي، جاءهم عبد الله بن أريقط، هذا الدليل، اتخذوا دليلا ماهرا حاذقا في الطرق، سلكوا طريقا يختلف عن يعني طريقا لا يسلك مهجور إلى مكة إلى المدينة. كل هذه الأسباب بذلها النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمنا أن بذل الأسباب من التوكل، وأن عدم بذل الأسباب يخدش ويقدح في التوكل وفي حكمة الباري سبحانه وتعالى. إذن هذا هو التوكل، تفويض القلب، اعتماد القلب الكلي على الله أنه هو مسبب الأسباب، ثم لا بد من بذل الأسباب الشرعية التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا لتحصيل أمر ما. ذكرت لكم أن التوكل عبادة من العبادات، من أجل وأعظم أعمال القلوب هو تفويض الإنسان أموره على الله تبارك وتعالى والاعتماد على خالقه جل في علاه. من الأحاديث العظيمة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضل التوكل ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، يعني أن الله عرض على نبيه صلى الله عليه وسلم الأمم وحال الأمم يوم القيامة. كيف هذا العرض؟ الله أعلم، والله على كل شيء قدير. لا يقول إنسان: كيف يا أخي عرضت الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام، رأى حال الأمم كيف يكون يوم القيامة. يا أخي، وهل يعجز ربنا، وهل يعجز ربنا شيء سبحانه وتعالى جل في علا؟ لا يعجزه شيء جل في علا. إذا أراد شيء قال كن فيكون، فالله والله على كل شيء قدير. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، خلاص نؤمن، نسلم، نصدق، هذا هو حال المؤمن. فيقول عبد الله بن عباس فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، يعني حال الأمم في ذلك اليوم العظيم، فرأيت النبي ومعه الرهط والرجل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. سبحان الله، يأتي بعض الأنبياء في ذلك اليوم العظيم وليس معه أحد من أتباعه، لأنه لم يتبعه أحد أصلا. وهذه في فائدة حتى لا تفوتنا، أن الإنسان، بعض الناس يعني ممن يشتغل بالدعوة يتضايق، يقول يعني مثلا: يا أخي إلى الآن ما حد اهتدى، إلى الآن ما لم يهتدي أحد. نقول له: يا أخي سبحان الله، يأتي نبي من الأنبياء مؤيد من السماء بالوحي، ومع ذلك لم يقدر الله تبارك وتعالى أن يهتدي على يديه أحد. أنت عليك فقط أن تبلغ، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أن تبلغ أيها الناس طريق الهداية، طريق الغواية، برفق ولين وتحبب إليهم الأمر، ثم بعد ذلك اهتدوا لك الأجر، لم يهتدوا أيضا تؤجر على القيام بالدعوة، وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. حتى قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال: إذ رفع لي سواد عظيم، سواد عظيم من البشر، أمة عظيمة كبيرة كثيرة العدد، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، بنو إسرائيل كثر، ولكن انظر، يعني إلى الجهة الأخرى، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا الله، نسأل الله من فضله، هؤلاء 70 يدخلون الجنة مباشرة من أرض المحشر إلى جنات النعيم، يدخلون الجنة من الباب الأيمن من الجنة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وقفنا معه في حلقة مستقلة عندما تكلمنا عن مشاهد يوم القيامة. فالجنة لها 8 أبواب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء، يعني يتم الوضوء ويكمل الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، في رواية أخرى: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال: إلا فتحت، أو فتحت بالتشديد و يعني بالتخفيف، إلا فتحت أو فتحت له أبواب الجنة 8. فأبوابها 8 الجنة، كما أن أبواب النار 7، حتى قال أهل العلم في كلامهم الجميل، قال: أبواب الجنة 8 وأبواب النار 7، وذلك لأن رحمة الله غلبت غضبه. فالجنة هي رحمته سبحانه وتعالى، يرحم بها ما يشاء، ودار كرامته، نسأل الله أن يسكننا وإياكم إياها. والنار هي دار غضبه ودار انتقامه سبحانه وتعالى. فبما أن رحمته قد سبقت أو غلبت غضبه، فذلك أبواب الجنة 8 وأبواب النار 7، أعادنا الله وإياكم من النار. فمن أبواب الجنة باب اسمه الباب الأيمن. هذا الباب الأيمن لا يدخل منه إلا هؤلاء 70 فقط، 70,000 من هذه الأمة، وهذا الباب خاص بهذه الأمة، وعلى وجه التحديد خاص بهؤلاء 70,000 فقط. وبقية أبواب الجنة هي يعني هم شركاء مع بقية الأمم، هذه الأمة مع بقية الأمم ممن كتب الله لهم دخول الجنة وكانوا من أهل التوحيد. فقال عليه الصلاة والسلام: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم في آخر الحديث ذكر صفاتهم، قال: هم الذين لا يسترقون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية، مع أن الرقية جائزة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رقى ورقي، رقى الحسنين الحسن والحسين رضي الله عنهما في المعوذتين، ورقى غيرهما، ورقي صلى الله عليه وسلم عندما أصابه سحر اليهودي لبيد ابن الأعصم الخبيث، سحر النبي صلى الله عليه وسلم بمشط ومشاطة، مشط ومشاطة يعني بقية شعر النبي صلى الله عليه وسلم متساقط، سحره بعقده الخبيثة، سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السحر أثر عليه لكونه بشر، لكن لم يؤثر عليه لكونه أو بكونه نبي مرسل، فإنه معصوم في هذا الجانب. أما لكونه بشر أثر عليه السحر، كما أنه يؤثر عليه المرض، يؤثر عليه الفرح يضحك، يؤثر عليه الحزن فيبكي. مات صلى الله عليه وسلم هو بشر، فكان يؤثر عليه هذا السحر بأنه يعني يخيل إليه أنه فعل شيئا ولم يفعله، يخيل إليه أنه أتى زوجته وهو لم يأتي زوجته، فجاءه جبريل ورقاه بالمعوذتين واستخرج هذا السحر الذي ألقاه هذا الخبيث في بئر في المدينة. فالمقصود أنه الاسترقاء يعني طلب الرقية مباح جائز، لكن تركه أفضل، تركه أفضل، أن يتركه الإنسان متوكلا على الله، أن يفوض أمره إلى الله. ولو رقى الإنسان نفسه لا يخرج من هؤلاء 70، يعني لو أصيب الإنسان مثلا بعين أو سحر أو مرض فرقى هو نفسه لا إشكال في ذلك، وهذا لا يدخله في هذا الحديث يسترقون، وما طلب الرقية من أحد، فيبقى يرجى له أن يكون من هؤلاء 70. أيضا لو بادر أحد الناس ورقاه، يعني مثلا شخص يحتاج إلى رقية، أصيب بعين، أصيب بسحر، بمرض، يحتاج إلى رقية، فقمت أنا وبادرت برقيته، هو لم يطلب مني، ما قال لي يا فلان ارقني، إنما أنا قمت حتى لا أحوجه أن يطلب الرقية، فيكون من الذين يسترقون فيخرج بذلك من 70,000، فقمت أنا من باب يعني محبة الخير له ورقيته. هنا أيضا قال أهل العلم لا يخرجه من 70,000، لأنه هو لم يسترقي، لأن معنى يسترقون يطلبون الرقية، وهذا حقيقة نسوقه لئلا يتساهل كثير من المسلمين والمسلمات. الآن تساهلوا، أدنى مرض، أدنى صداع، أدنى يعني يجد مثلا من زوجته شيء من الصدود، شيء من العناد، تجد من زوجها شيء من الجفاء، شيء من القسوة، دول خلاص أكيد في سحر، أخي مو لازم إنه في سحر. ومن الذي قال أن الإنسان ما يمرض؟ ومن الذي قال أن 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 الزوجين لا يكون بينهما مشاكل ويعني بعض الخلافات؟ لا يعني ذلك أنك مسحور أو أنك مسحورة، السحر يعني ليس بالأمر الهين. فلذلك نقول يعني إذا احتاج الإنسان إلى الرقية فليرقي هو نفسه، فليرقي نفسه، يكون ذلك أقرب إلى الإخلاص وأقرب الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه جل في علا. أما إذا ذهب إلى غيره أولا سيخرج من هؤلاء السبعين لأنه استرقى طلب الرقية. الأمر الثاني يضعف توكله لو سيتوكل على هذا الشيخ أو على هذا الراقي، فبالتالي يضعف توكله، وهذا قد يكون سبب لتأخير يعني الشفاء، بخلاف لو أنه باشر نفسه ورقى نفسه واعتمد على الله تبارك وتعالى. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الفاصل بقية صفات السبعين ألف كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتابعونا. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة من جديد، عدنا مرة أخرى وإياكم ومع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة، وكنا نتكلم قبل الفاصل عن حديث السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفاتهم أنهم لا يسترقون، وتكلمنا عن هذا الأمر قبل الفاصل. ثم قال ولا يكتوون، ولا يكتوون، الكي معروف، الكي معروف في السابق كان عند الأولين أن الإنسان إذا أصيب بمرض معين فيقولون هذا علاجه كية بنار، أن يكوى على هذا الموضع في مكان معين بنار فيشفى بإذن الله تبارك وتعالى. وجاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر منها شيء من التعارض، أنه أباح الكي، نهى عن الكي، ثبت عنه أنه كوى بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم. وقد جمع ابن القيم رحمه الله بين هذه الأمور، وخلاصة الأمر أنه أمر مكروه، يعني ينبغي للمسلم أن يتركه كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا أحب أن أكتوي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلنا بأنه جائز وهو كذلك مع كراهته أنه جائز، لو فعله الإنسان لا يأثم أن يكتوي، لكنه لو تركه توكلا على الله تبارك وتعالى هذا هو أطيب وأحسن، ويجعله مما يرجى له أن يكون مع هؤلاء السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالذي يكتوي ويطلب أن يكوى هذا يخرجه من السبعين ألف بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا يكتوون. الصفة الثالثة لهؤلاء السبعين قال ولا يتطيرون. التطير ربما ذكرناه في حلقة سابقة لكن نشير إليه هنا إشارة سريعة. التطير مأخوذ من معنى التطير التشاؤم، وهو مأخوذ من الطيرة والطير، لأن أهل الجاهلية لجهلهم وضلالهم وخرافتهم كان أحدهم إذا أراد أن يفعل أمرا معينا أخذ طيرا ثم رماه في الهواء، فإذا ذهب هذا الطير يمينا قال هذا الشيء سيكون مباركا ويمضي فيه، وإذا ذهب هذا الطير شمالا قال هذا الشيء يعني يعد شيئا سيئا وشد وشيئا مشؤوما ثم يعود بأدراجه. وهذا لا شك يعد من خرافاتهم ومن ضلالهم ومن شركهم، لأن الطيرة شرك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه يعني يعد من الشرك الأصغر على أقل أحواله، لأنه اتخذ سببا لم يجعله الله تبارك وتعالى سببا شرعيا. ما علاقة الطير طار يمينا أو شمالا ب يعني سلامة هذا الأمر أو بفساده؟ هذا لا علاقة له، عليك أن تبذل الأسباب الشرعية الصحيحة وليست هذه الأسباب الخرافية. فهذا هو معنى التطير، ويدخل في ذلك كل صورة من صور التشاؤم التي تقع من بعض المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا لجهلهم. بعضهم يتشاءم بالأسماء مثلا، يعني إذا, 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 إذا قام في الصباح وسمع مثلا شخصا ينادي شخصا آخر يعني باسمه، وكان هذا الاسم فيه شيء من التشاؤم، فيتشاءم ويضيق صدره ويتكدر خاطره، بل إن بعضهم يرجع إلى بيته ولا يخرج. بعض الناس يتشاءم بالمناظر المخيفة أو المناظر القبيحة، كبعض مثلا إذا خرج من البيت رأى كلبا ينبح مثلا، أو رأى حمارا ينهق مثلا، أو رأى شخصا أعورا أو شخصا أعمى أو شخصا أعرجا أو شخصا معاقا فيتشاءم. هذا هو التطير، هذا هو التطير، فهو ما أمضاك أو ردك كما ورد في الأثر. فإذا رجع الإنسان بناء على هذا التطير أو هذا الذي رآه أو سمعه وتشاءم به، هذا هو التطير الذي هو بمعنى التشاؤم المذموم، وهو من أعمال الجاهلية. بعضهم يتشاءم بالأبراج، وهذا مر ذكره في لقاء ماضي، وهي تعتبر بمثابة إتيان الكهان، ومن أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإذا سأله فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في ذلك الحديث الصحيح. إذن هذا التطير باختلاف صوره وأنواعه، من فعله يخرجه عن هؤلاء 70. قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون. الله أكبر، أخلصوا التوحيد، لأن التوكل على الله هذا من التوحيد، من عبادات القلوب. ولذلك من توكل على غير الله هذا يعد من الشرك. فقال: وعلى ربهم يتوكلون، أخلصوا التوحيد والتوكل والتفويض والاعتماد على الله تبارك وتعالى، لم يشركوا معه غيره. ما جزاؤهم؟ يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فهذا أمر مهم وحديث عظيم وثمر من ثمار التوحيد العظيمة. سنذكر الآن ثمرات أخرى من ثمار التوكل. قلنا هذه الثمرة العظيمة وهي دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب في حديث 70,000. من ثمار التوكل تيسير الأمور. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله يجعل له من أمره يسرا. تيسير الأمور، تتيسر أموره بفضل اعتماده على مسبب الأسباب. إذا اعتمدت على مسبب الأسباب وتوكلت على الله تبارك وتعالى سيكفيك. أليس الله بكاف عبده؟ بلى، سبحانه وتعالى هو كافي عبيده سبحانه وتعالى. فإذا اعتمد الإنسان وتوكل الإنسان على خالقه سيجني هذه الثمرة من هذا التوكل، أن الله سييسر له أموره وسيسهل له حوائجه بنص القرآن الكريم. كذلك من ثمرات التوكل أنه يجعل للإنسان من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن التوكل على الله سبحانه وتعالى من ثماره أنه يفتح لك أبواب الرزق، أنه يوسع لك يعني حياتك، أنه يرزقك من حيث لا تحتسب، أنه يجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم وغم ومشكلة فرجا. هذه من أعظم ثمار التوكل، وهذه حقيقة يعني لها أمثلة كثيرة، وكثير من الناس قد وجدوها، قد وقعوا في مآزق ووقعوا في مشكلات فرج الله تبارك وتعالى عليهم ورزقهم من حيث لا يحتسبون بفضل توكلهم على الله تبارك وتعالى. الثمرة الأخيرة من ثمار التوكل أنه يحقق للإنسان برد اليقين، يكون سبحان الله كالبلسم على القلوب. إذا توكل الإنسان على الله تبارك وتعالى يشعر بطمأنينة، ويشعر أنه فوض أمره للحكيم الخبير، لمالك الملك، لقيوم السماوات والأرضين. ولذلك سبحان الله هذا 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 من بركة دعاء الاستخارة. دعاء الاستخارة خلاصته أن الإنسان يفوض أمره إلى الله، شوف الدعاء الجميل الذي رواه جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر، يعني فليصلي ركعتين ثم يدعو طبعا بعد السلام، فليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسمي حاجته زواجي من فلانة، عملي في هذا المكان، تجارتي في كذا وكذا إلى آخره، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. الله أكبر، دعاء عظيم. يقول الإنسان سبحان الله الآن أقول واشعر بشيء من الانشراح والفرح والسرور. فمن ثمار التوكل أيها الفضلاء أنه يجلب لك برد اليقين، تشعر بطمأنينة تامة إذا فوضت أمرك إلى الله وتوكلت على الله، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. دخلت في تجارة معينة، تنافست مع آخرين في مثلا للحصول على مناقصة معينة، أنت بذلت الأسباب ومتوكل مفوض أمرك إلى الله، وقد استخرت وقلت هذا الدعاء العظيم، ثم بعد ذلك لم يقدر الله لك هذا الأمر، سبحان الله تشعر ببرد اليقين، بالطمأنينة والفرح والسكينة والهدوء، لأنك تعلم أنك استخرت الله وقلت في هذا الدعاء: وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. إذن بما أنه صرف عنك إذن فيه الخير كله، بخلاف الذي يتحسر ويعض أصابع الندم ويبدأ يحاسب نفسه ويبدأ يعني يندب حظه، ويبدأ ربما بعضهم يتلفظ بألفاظ يعني كفرية كقوله: إيش معنى أنا يا رب؟ ليش تفعل معي كذا؟ أعوذ بالله. كل هذا لرقة دينه ولضعفه ولضعف توكله. لو أنه توكل على الله تبارك وتعالى حق توكله لما قال هذا الكلام. إذن هذه حقيقة من ثمار التوكل على الله تبارك وتعالى. نأتي أيها الإخوة إلى المحور الأخير من كلامنا عن موضوع التوكل، ألا وهو أن نذكر صورا وأمثلة تطبيقية للصالحين، وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلين، كما قال الله تبارك وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي فهم قدوتنا عليهم الصلاة والسلام. فسنذكر صورا من توكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن معنا هذا الفاصل ثم نرجع لنواصل الكلام معكم أحبتي عن صور التوكل، وموضوعنا التوكل على الله تبارك وتعالى، فتابعونا. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات من جديد، ولا يزال الكلام معكم متواصلا بحمد الله عز وجل، وموضوعنا التوكل على الله تبارك وتعالى. وتوقفنا قبل الفاصل بأننا سنذكر صورا للتوكل من حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الصورة الأولى من صور الأنبياء في توكلهم على الله تبارك وتعالى إبراهيم الخليل. إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه خليل الله تبارك وتعالى، خليل الرحمن، خير الأنبياء والمرسلين بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إمام الموحدين بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما أرسله الله تبارك وتعالى إلى قوم يعبدون الأصنام، فدعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، فكالعادة يعني كما هو الحال أنهم أصروا، عاندوا، استكبروا، لم يؤمنوا بدعوته ولم يتركوا عبادة الأصنام. فعل ما ذكره الله عز وجل عندما خرجوا إلى عيد من أعيادهم، ذهب إلى أصنامهم كما قالت الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فذهب إلى أصنامهم وكسرها وجعل المعول بيد الصنم الكبير حتى يعني يستدرجهم إلى أن يفهموا هذه القضية أن الذي كسر هذه الأصنام هذا الصنم الكبير. سيقولون سينكرون ذلك لأنه صنم حجر، كيف سيكسر هذه الأصنام؟ إذن بما أنه حجر ولا يستطيع، كيف تعبدونه من دون الله تبارك وتعالى؟ جاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. جمعوا، وقعت المناظرة، وأقام عليهم الحج عليهم الصلاة عليه الصلاة والسلام، ولكنهم أيضا أصروا على عنادهم وكفرهم. كانت النتيجة أنهم أرادوا أن يحرقوه عليه الصلاة والسلام، وفعلا جمعوا حطبا، الجميع أخذ يشارك في هذه الجريمة النكراء الجبانة لقتل هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فأججوا نارا عظيمة، حتى وصف المفسرون هذه النار بأنها لو أتى طير في الهواء لاحترق وسقط من ارتفاع لهبها وشدة وهجها وحرارتها، حتى إنهم لم يستطيعوا أن يقتربوا من النار ليقذفوا إبراهيم. والذي يبين هذا الأمر أنهم قذفوه بالمنجنيق، والمنجنيق الآن المعروفة التي يعني تستخدم في الحروب في السابق يعني لقذف القذائف أو الحجارة إلى مكان بعيد، فأتوا بالمنجنيق ووضعوا فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليقذفوه من بعيد. فهذا يشعرك ويبين لك أخي الحبيب أن النار لعظمها وشدة حرارتها لم يكونوا يستطيعون يقتربون منها. قصة مشهورة في كتب التفسير وفي كتب قصص الأنبياء والتواريخ عندما يذكرون هذه الحادثة من حياة إبراهيم عليه السلام، وهذه القصة ضعيفة يعني ضعفها أهل العلم من أهل التحقيق، ولكنها كما قلت مشهورة، وهي يعني لا تخالف بحمد الله عز وجل فيما يظهر لي، لا تخالف أصلا من أصول ديننا، فلو ذكرها الإنسان بعد أن ينبه على ضعفها أرجو أن لا يكون بذلك بأس، خصوصا أن فيها يعني عبرة وفائدة. ما هي القصة المشهورة التي هي غير صحيحة؟ أن إبراهيم عليه السلام قذف في النار، هذا لا شك فيه، هذا بنص القرآن الكريم أنهم قذفوه في النار حتى قال الله عز وجل يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولكن يعني أثناء القذف هنا وقعت يعني وقع حوار بين إبراهيم عليه السلام وبين جبريل عليه السلام، هذا هو الذي يعني ضعفه ولم يثبته أهل العلم. فأن إبراهيم عليه السلام عندما قذف وهو في الهواء قبل أن يسقط جاءه جبريل عليه السلام وأخبره بأنه قال له يا إبراهيم ألك حاجة تريد أن أساعدك؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم حسبي الله ونعم الوكيل. وهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين كما أثر عبد الله بن عباس قال قالها إبراهيم عندما قذف في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل لهم بعد غزوة أحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا هو حال المسلم، أنه إذا جاءه ما يعني أمر يحزنه ويضايقه وفيه شيء من الابتلاء أن يسترجع وأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وكذلك أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فماذا كانت الثمرة لهذا التوكل؟ أن الله تبارك وتعالى مباشرة قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله أكبر، النار بطبيعتها حارقة، وهم الآن أنفسهم لم يستطيعوا أن يقتربوا منها لشدة حرارتها، ولذلك قذفوه كما قلت لكم بالمنجنيق. ولكن الذي جعل خاصية الإحراق للنار من؟ الله، وهو قادر سبحانه وتعالى على سلبها هذه الخاصية، كما جعل خاصية التقطيع بالسكاكين، هذه خاصية، أي سكين الآن لو أتى بها الإنسان أو شيء حاد وحد به وقطع يده سيجرح يده. طيب الذي جعل هذه الخاصية فاعلة في هذه المادة، في هذه السكين أو السيف أو إلى آخره، قادر على أن يعطلها، وهذا الذي وقع لإبراهيم أيضا مع ابنه عليه السلام إسماعيل. قال سبحانه وتعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا، لأنه عليه السلام أخذ ابنه وتله وضعه على الأرض وأجرأ السكين على قفاه ليذبحه كما أمره الله سبحانه وتعالى في المنام: يا بني إني أرى في أني أذبحك، ولكن الله عطل هذه السكين فنجح إبراهيم عليه الصلاة والسلام بجميع الاختبارات والابتلاءات، كما نقول بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف. ولذلك الله عز وجل أثنى عليه، قال: وإبراهيم الذي وفى العهود ووفى المواثيق واجتاز جميع الاختبارات والابتلاءات صلوات الله وسلامه عليه. إذن هنا انظروا أيها الأحبة إلى ثمرة التوكل، وانظروا إلى هذا المثل التطبيقي العظيم الرائع من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أنه في أحلك الظروف قال: حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا الذي نريده أيها الإخوة، نريد صدق التوكل، لأن كل أحد يقول أنا متوكل على الله، لكن متى يظهر الصادق من الكاذب؟ متى يظهر المتوكل من الدعي؟ عند هذه الظروف، عندما تأتيه الخطوب والملمات يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، ما يولول ولا يصيح أو تشد المرأة شعرها أو تشق جيبها أو تلطم وجهها، وكل ذلك من أعمال الجاهلية كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من كبائر الذنوب لأن فيها تسخط على قدر الله عز وجل. لا، قل: حسبي الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. يأتيك الفرج من الله، ومن يتوكل على الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن هنا جعل الله لإبراهيم مخرجا بقوله: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. المثال الثاني من الأمثلة التطبيقية من حياة أو في حياة الأنبياء عليهم السلام، والذي يبين لنا ثمرة التوكل. موسى عليه الصلاة والسلام عندما أرسله الله تبارك وتعالى إلى فرعون، إلى هذا الطاغية الذي قال لبني إسرائيل: ما علمت لكم من إله غيري، جاءه دعاه إلى الله عز وجل، أبى، استكبر، عاند، شدد من وطأته على بني إسرائيل، استعبدهم، استحيا نساءهم، جعلهم عبيدا عنده وعند قومه. جاء الإذن من الله سبحانه وتعالى لموسى أن أسر بعبادي ليلا، أخرج في الليل. خلاص خرج موسى ليلا ومعه بنو إسرائيل، استيقظ فرعون وجنوده في الصباح، أسقط في أيديهم، تفاجأوا: أين بنو إسرائيل؟ من الذي سيخدمنا؟ جن جنونه، جهز الجند والجيش الكبير، خرج على إثر موسى وبني إسرائيل. طبعا موسى عليه السلام وبنو إسرائيل يعني معهم المواشي ومعهم النساء والشيوخ والصبيان، فمشيهم يكون بطيئا، بينما فرعون الخبيث ومن معه من الجنود يعني أتوا مسرعين بخيولهم وجنودهم. فوصل موسى وقومه إلى ساحل البحر، وتفاجأوا بأن فرعون قد أدركهم. فقال بعضهم، هؤلاء ضعفة الإيمان، قالوا لموسى: إنا لمدركون، يعني باللغة العامية وهكتنا يا موسى عليه السلام، لو أننا جالسون بمصر ونستمر على العبادة والعيش الصعب في خدمة فرعون وقومه لكان هذا خير لنا من أننا سنواجه المصير القتل وانتقام الشنيع من فرعون. فقال موسى عليه الصلاة والسلام، شوف التوكل في الظروف الصعبة، العدو من خلفهم والبحر من أمامهم، قال كلا كلا إنه معي ربي سيهدي، إن معي ربي سيهدي. التوكل صدق التوكل جاءت الثمرة من الله أن اضرب بعصاك البحر، ومن يتوكل على الله يجعل له من أمره يجعل له مخرجا. انظر المخرج الآن، هل أحد كان يتوقع هذا المخرج؟ لا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، سبحان الله. فضرب موسى بعصاه الصغيرة، عصا صغيرة يعني لا شيء، ضرب بها البحر فانفلق هذا البحر العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم كالجدار، الماء وقف إلى فلقتين. ليس هذا فقط، لأن الآن انكشف قاع البحر، وقاع البحر يعني طين ووحل، الأقدام لا تثبت فيه. فأرسل الله تبارك وتعالى الريح مسرعة وجففت هذا الطريق، فأصبح كما وصف الله عز وجل دركا لا فأصبح يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فسلك أصبح طريقا معبدة في ثواني معدودة. فسلك موسى وقومه هذا المسلك، هذا الطريق المعبد بين الطودين العظيمين من الماء، فتجاوزا. ثم أتى فرعون تردد، زين له جنوده، دخل أراد أن يتجاوز كما تجاوز موسى، عندما انتصف في البحر أغلق الله القدير عليهم الأمواج وأغرق فرعون ومن معه وأنجى موسى ومن معه. ثمرة التوكل. الموقف الأخير نختم بذلك في بيان توكل الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج مهاجرا مع صاحبه الصديق الأكبر، ذهب إلى الغار، انطلقت قريش بعد أن وضع فرعون هذه الأمة مكافأة 100 من الإبل لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيين أو ميتين. طلق الفرسان في كل حدب وصوب، وصلوا إلى الغار، غار ثور الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. خاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال له أبو بكر يا رسول الله لو أبصر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. الله أكبر، توكل في أحلك الظروف وأصعبها جاءت الثمرة. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. أنا قرأت يمكن أكثر من مرة ومن يتوكل على الله، لا خطأ، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فتوكل على الله تبارك وتعالى جاءه الفرج من الله سبحانه وتعالى، أن أخزى قريش ورد كيدهم في نحرهم، لم يظفروا به وبصاحبه، وأنجاه وصاحبه وأوصلهما سبحانه وتعالى ثمار التوكل، وأوصلهما إلى المدينة سالمين غانمين معافين منتصرين. وما هي إلا 10 سنوات لا شيء في ميزان الأمم، يرجع مرة أخرى صلى الله عليه وسلم إلى مكة 10,000 مقاتل فاتحا لها صلى الله عليه وسلم. إذن هذه حقيقة بعض ثمار التوكل العظيمة. أسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا اللقاء أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه حق توكله سبحانه وتعالى، وأن يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن يرزقنا وإياكم من حيث لا نحتسب. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نلتقي أحبتي في لقاء جديد ومع موضوع جديد ومع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.